أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بينا مطلب القدر المتيقن في مقام التخاطب، وبقيت عندنا العبارة، وإذا حصل مجال إن شاء الله نبين مطلب التنبيه الثاني في الانصراف. يقول المصنف: تنبيهان. القدر المتيقن في مقام التخاطب. طبعا بعد أن انتهى المصنف من بيان المسألة الخامسة في مقدمات الحكمة، الآن ينبه على أمرين. الأمر الأول أن صاحب الكفاية ذهب إلى أن هناك أمرا رابعا لمقدمات الحكمة، وهو عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. وقلنا المقصودهم بالقدر المتيقن هو أن الموضوع له حصص متفاوتة، وبعض تلك الحصص أولى بغيرها، يعبر عنه بالقدر المتيقن. وفرقوا بين القدر المتيقن في مقام التخاطف والقدر المتيقن خارجا. فالقدر المتيقن في مقام التخاطب هو أن يلتفت المخاطب إلى أن في كلام المتكلم قدر متيقن مستفد إليه، يعني أن هناك قصة لها أولوية في الموضوع، فهذا يعبر عنه بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. وقد تكون هناك قدر متيقن خارجا ولكن غير ملتفت إليه في مقام الخطاب والمحاورة، ولكن خارجا، مثلا عندما يقول اعتق رقبة: لا شك أن الرقبة المؤمنة قدر متيقن خارجا، ولكن هذا القدر المتيقن موجود في مقام التخاطب بحيث يمكن أن يتكل عليه المتكلم، يلتفت إليه المخاطب، موجود في مقام التخاطب أو لا. العبرة هو هذا. يقول الأول، أي التنبيه الأول، أن الشيخ المحقق صاحب الكفاية قدس الروح أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم، وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة، وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالإطلاق. هذا لاحظوا، خارج المقابل مقام التخاطب. قلنا وجود القدر المتيقن خارجا لا يضر بالإطلاق، بمعنى ذلك أنه وجوده لا يمنع من التمسك بالإطلاق. نقول كلام المتكلم مطلق، والكلام المطلق هو الذي حجة على كل من المتكلم والسامع. فإذا وجود القدر المتيقن خارج مقام التخاطب لا يضر ولا يمنع من التمسك بالإطلاق. نعم، لو كان موجودا في مقام التخاطب حينئذ يكون مانع من التمسك بالإطلاق، وهذا هو قول صاحب الكفاية. يقول إذا وجود القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق، يعني أن المتكلم اتكل على هذا القدر المتيقن، فوجود القدر المتيقن كالقرين على إرادة المقيد وليس المطلق في كلام المتكلم. لذلك يقول: ومرجع ذلك إلى وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة، ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد، يعني هو ليس بقرينة لفظية ولكن بمنزلة القرينة اللفظية في قوة القرينية في أنه يعني أنه يكون قرين على أنه أراد المقيد وليس المطلق، وذلك المقيد هو القدر المتيقن. فلا ينعقد، فإذا كان بمنزلة القرينة فلا ينعقد لللفظ ظهور في الإطلاق مع فرض وجوده، يعني مع فرض وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب أصلا يمنع من ظهور، يعني مثل القرينة المتصلة يكون يمنع أصل ظهور الإطلاق بإطلاقه. ولتوضيح البحث نقول إن كون المتكلم في مقام البيان تصور على نحوه، هذا التقسيم للكلام بحسب غرض المتكلم، لأنه قلنا غرض المتكلم تارة يتوقف على أن يبين ويفهم السامع أن حدود الموضوع كذا وكذا، أن يبين ويفهم السامع تمام حدود ماهية الموضوع، وتارة أخرى لا يعنيه المتكلم، لا يعنيه ولا يهمه أن يبين حدود الموضوع، أن يفهم أو لا يفهم السامع حدود الموضوع، وإنما يعنيه أن يبين له مصداق الموضوع أن الموضوع هو كذا، أما هذا الموضوع هو تمام الموضوع أو لا، هذا لا يعنيه أن يفهم السامع ذلك. هذا يقول أن على نحوين، أولا أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه بأن، يعني كأن هذا التعبير وحده ما يكفي في إيصال المطلب، لذلك تحتاج إلى تفسير، فسر بهذا المعنى، قال بأن يكون غرض المتكلم يتوقف على أن يبين للمخاطب ويفهمه، لاحظوا، لذلك أنا أقول يبين له الموضوع بالحمل الأولي، يعني مفهوم الموضوع ما هو، حدود ماهية الموضوع ما هو، على أن يبين للمخاطب ويفهمه ما هو تمام الموضوع، وأن ما ذكره هو تمام موضوعه لا غيره. النحو الثاني أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا، يعني للمخاطب، يبينه للمخاطب واقعا، ولو لم يفهم المخاطب أن هذا الموضوع أنه تمام الموضوع أو لا ليس تمام الموضوع، لا يهمه ذلك، المهم يفهم المخاطب أن هذا هو الموضوع، أما أنه تمام الموضوع أو لا لا يعني ذلك. ولو لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع فليس له أي للمتكلم غرض إلا بيان ذات الموضوع، ذات موضوع الحكم بتمامه، حتى يحصل من المكلف الامتثال، لأن أنا أقصد امتثال، فهم أو لم يفهم أنا أريد الشيء الذي أريد أجد خارجه أطلب من المكلف، هذا المقدار يكفيني، حتى يحصل من المكلف الامتثال، وإن لم يفهم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده، فإذا قصدي هو مجرد الامتثال إذن يكفيني بيان تمام الموضوع واقعا، وإن لم يفهم المخاطب أنه حدود الموضوع ما هو، أن هذا المذكور تمام الموضوع أو لا. فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول غرضه يتوقف على أن يبين ويفهم المخاطب تمام حدود ماهية الموضوع، فلا شك في أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا يضر في ظهور المطلق في إطلاقه، فيجوز التمسك بالإطلاق. لماذا وجودا لا يضر؟ يقول لأنه لو كان قدر متيقن المفروض هو تمام الموضوع لوجب بيانه، لماذا وجب بيانه؟ لأن المفروض أن لو وجب بيانه لماذا وجب بيانه؟ يقول القدر المتيقن موجود، لو كان المتكلم يريد القدر المتيقن لعليه أن يبينه لسانا. لماذا؟ لأن احنا نفترض أن المتكلم على النحو الأول، والنحو الأول شنو؟ هو أن يبين ويفهم المخاطب تمام حدود ماهية الموضوع، وهذا لا يحصل بأن لا يذكر القدر المتيقن متكلا على شنو؟ على وجوده في مقام التخاطب. هناك التفات في مقام التخاطب القدر المتيقن، ولكن بيان المتكلم على النحو الأول أن يبين تمام حدود الماهية، أن يبين تمام المفهوم. فإذا القدر المتيقن له دخل في غرضه فلا بد أن يبينه، إذا لم يبينه معنى ذلك أنه أراد الإطلاق، لأنه لو كان يريد القدر المتيقن ولم يذكره حينئذ يكون مخلا بغرضه، وغرضه شنو؟ يتوقف على لأن غرضه يتوقف على بيان تمام المفهوم. حينئذ وجود القدر المتيقن لا يضر، لأنه لو كان مطلوب لعلي أن يذكره لسانا. لذلك يقول فيجوز التمسك بالإطلاق، لأنه لو كان القدر المتيقن المطلوب هو تمام الموضوع لوجب بيانه، وترك البيان اتكالا على وجود القدر المتيقن إخلال بغرضه. ونحن قلنا أن المفروض أن غرضه ما هو؟ بيان تمام المفهوم، لأنه لا يكون مجرد ذلك، ذلك المشار إليه هو وجود القدر المتيقن، يعني لا يكون مجرد وجود القدر المتيقن في بيان في مقام التخاطب، لا يكون بيانا لكونه تمام الموضوع. هاي العلة، القدر المتيقن في مقام التخاطب موجود، ولكن على النحو الأول لا يصلح بيانا للمطلوب. لماذا؟ لأن النحو الأول أن يبين المتكلم تمام المفهوم للمخاطب، بينما على النحو الثاني يصح. لماذا؟ لأن غرض المتكلم ليس بيان تمام حدود المفهوم. فإذا كان هذا مغرض، إذن وجود القدر المتيقن يؤثر. لذلك يقول وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني، فإنه يجوز أن يكتفي بوجود القدر المتيقن. إذا يجوز أن يكتفي يعني فيكون وجوده مانعا من التمسك بالإطلاق. فإذا أطلق المولى، إذا قال اشتري اللحم، أطلق المولى ولم يقيد بالغنم، والقدر متيقن موجود في مقام التخاطب، يعني هناك التفات إلى أن لحم الغنم قدر متيقن، فنقول القدر المتيقن قطعا داخل في موضوع المولى، وغير داخل أو لا شد، فنقول القدر المتيقن اتكل عليه المتكلم لذلك لم يبينه. لماذا؟ لأن وجود القدر المتيقن على النحو الثاني صالح لأن يكون بيانا لمطلوب المولى، فيصح من المولى أن يتكل عليه ولا يبينه بلسانه، لأنه المفروض أن النحو الثاني أنه ليس وظيفة المتكلم أن يبين تمام المفهوم. فإذا يقول ما يحتاج، هو يعرف، وهذا الخادم إنسان ذكي وعنده قدر متيقن، وما يحتاج بعد أن أقيد وأبين تمام، ما يحتاج. إذن المولى اتكل على شنو؟ اتكل على وجود قدر متيقن. لماذا؟ لأنه لأن المتكلم في مقام ليس وظيفته أو غرضه تمام بيبين تمام المفهوم، مجرد يريد الامتثال، امتثال الشيء الذي يريد ملاكه. فإنه يجوز أن يقف بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا، ما دام أنه ليس له غرض هذا القيد، ما دام أنه ليس له غرض إلا أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام. شنو يعني بوصف التمام؟ هو لاحظوا نحن نقول أن المخاطب فهم الموضوع بتمامه، يعني ما عنده، يعني فهم أن المقصود هو كذا، أما بوصف التمام يعني أنه هذا مقيد بوصف التمام، بمعنى أن تمام الموضوع هو هذا وليس غيره، هذا مو مطلوب. هذا النحو الأول مو مطلوب، النحو الثاني يختلف. لذلك يبين أكثر ويقول بمعنى أي أن يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشايع، يعني يفهم ما هو الموضوع بالمصداق وليس بالمفهوم. فإذن النحو الأول غرض المتكلم أن يفهم المخاطب مفهوم الموضوع، بينما النحو الثاني غرض المتكلم أن يفهم المخاطب مصداق الموضوع. المفهوم مو مهم، لماذا؟ لأن قصد الامتثال فهم أو لم يفهم، ما يهم، المهم أن يمتثل الشيء الذي أريده، فليهم هو المصداق عن الشايع. وبذلك يحصل التبليغ للمكلف ويمتثل في الموضوع الواقعي، لأنه هو المفهوم عنده في مقام المحاورة، ولا يجب في مقام الامتثال أن يفهم أن الذي فعله هو تمام الموضوع أو الموضوع أعم منه ومن غيره. مو لازم أنه في مقام الامتثال، مو لازم في مقام الامتثال المكلف بعد مو لازم يفهم تمام الموضوع أو لا، المهم أن يمتثل. إذا هذا الأمر يكفي في أن يمتثل، هذا سهل بعد ما يفهم شيء آخر. مثلا لو قال المولى اشتر اللحم، وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة هو لحم الغنم، مثلا افترض أن المولى معتاد على أكل لحم الغنم فيكون لحم الغنم، أو يفضل لحم الغنم فيكون لحم الغنم قدر متيقن، ولكن غير الغنم نشك فيها أنه مشمول أو لا، فقدر متيقن موجود. وكان هو تمام موضوعه واقعا، فإن وجود هذا القدر المتيقن كاف لانبعاث المكلف وشرائه للحم الغنم، يعني أن المكلف راح يعتمد على القدر المتيقن، يدري أنه أنا لما أقول له روح جيب غدا، يدري أنه مثلا أكل كباب غير شيء ما أكل، ربما أحيانا قد أكل غير هذا الأكل، فإذا غير مشكوك، وإذا معلوم خروج غيره ما عدنا بعد قدر متيقن، بعد هو هذا تمام الموضوع هو هذا، ولكن تمام الموضوع هو هذا أو غيره، فنقول تمام الموضوع قد يكون هذا مع غيره، قدر المتيقن مع غيره، ولكن القدر المتيقن صالح لأن يبين أن المراد هو المقيد وليس المطلق، يعني خصوص هذا الأكل وليس غيره، خصوص هذا اللحم وليس غيره. فإن وجود هذا القدر المتيقن كاف لانبعاث المكلف وشراء للحم الغنم، فيحصل الموضوع حكم المولى، الموضوع يحصل. فلو أن المولى ليس له غرض أكثر من تحقيق الموضوع حكما، أنا أريد أحقق الموضوع، مو يهمني أنه يفهم الموضوع أو لا يفهم، المهم يحقق الموضوع، يعني اللي يهمني مصداق الموضوع وليس فهمه، فيجوز له الاعتماد، يعني يجوز للمولى الاعتماد على القدر المتيقن لتحقيق غرضه ولبيانه، ولا يحتاج إلى أن يبين أنه تمام الموضوع أو لا. أما لو كان غرضه غرض المولى أكثر من ذلك
بأن كان غرضه أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه، يعني النحو الأول، فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن، وإلا لكان مخلا بغرضه، لأن غرضه هو أن يبين تمام المفهوم. فإذا لم يبين وأطلق الكلام، استكشف أن تمام موضوعه هو المطلق الشامل وقدر المتيقن وغيره. فإذا هذا من جهة أن شنو؟ أن المتكلم قد يكون على النحو الأول وقد يكون على النحو الثاني. الآن نحن نقول أكو نحوين. الآن ماذا ينبغي للمتكلم أن يكون؟ هل ينبغي للمتكلم أن يكون على النحو الأول أو الثاني؟ فإذا قلنا أنه ينبغي أن يكون على النحو الأول، فنتعامل مع القدر المتيقن تعامل الإهمال، ونقول أنه لا يكفي فلا بد أن يبين. إذا قلنا أن المتكلم يجب أو ينبغي أن يكون على النحو الثاني، حينئذ نقول أن وجود القدر المتيقن مانع، وظاهر صاحب الكفاية أن مقصوده هو النحو الثاني، لذلك يقول وجود القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق. يقول إذا عرفت هذا التقدير فينبغي التقدير أنتم التقرير صحيح التقرير التقرير هو الصح. إذا عرفت هذا التقرير فينبغي التقرير فينبغي أن نبحث عما ينبغي للآمر أن يكون بصدد بيانه، هل أنه على النحو الأول أو الثاني؟ والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية أنه لا ينبغي من الآمر أكثر من النحو الثاني. لماذا؟ نظرا إلى أنه إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة تفاه ذلك لتحصيل مطلوبه وهو الامتثال. أنا أريد الموضوع الواقعي، والامتثال يحصل ويكفي يكفيه ذلك، فبعد لماذا أبين له تمام المفهوم؟ ما عندي غرض تمام، أنا غرضي هو الامتثال، إذن هذا يكفي. نظرا إلى أنه إذا كان بصدد بيان موضوع حكم حقيقة تفاه ذلك لتحصيل مطلوبه وهو الامتثال، ولا يجب عليه مع ذلك بيان أنه تمام الموضوع، فإذا ينبغي أن يكون شنو؟ على النحو الثاني وليس الأول. إذا على النحو الثاني حينئذ نقول كما يعني حينئذ يقول صاحب الكفاية أن وجود قدر متيقن مضر، ما لم يتمس بالإطلاق. لماذا؟ لأنه صالح للبيان، فيمكن أن يتكل عليه العبد ويقول أن قدر متيقن موجود، وهو يبين أن المطلوب هو المقيد وليس المطلق، فلا يمكن أن أخذ بالإطلاق. نعم، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق، فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع، يعني راح يعتقد أن تمام الموضوع هو القدر المتيقن. إذا تمام الموضوع عند المخاطب هو لا قدر متيقن وغيره، يعني المطلق. فإذا مقصود من الإطلاق هنا المطلق هو القدر المتيقن وغيره، ومقصود من المقيد هو خصوص القدر المتيقن. فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع، وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجوده. الخادم يحتوي نفسه يقول المولى لم يقيد لأنه وأطلق الكلام لأن الظاهر اتكل واعتمد على وجود قدر متيقن، فأنا يصح أن أتكل على قدر متيقن وأنفذ القدر متيقن وأقول. وبالعكس إذا امتثلت في غير القدر المتيقن لا يحصل الامتثال، لأن تمام موضوع هو القدر المتيقن. لماذا؟ لأن وجود القدر المتيقن صالح للبيان، فأنا أعلم بأن المولى إذن أراد مني القدر المتيقن وليس غيره. فإن المولى دفعا.
فإذا كان كذلك، إذا كان المأمور أو العبد يفكر بهذه الطريقة، يقول القدر، لأن القدر المتيقن موجود، فأتكل عليه في بيان أن مراد المولى هو المقيد، لأن القدر المتيقن صار البيان. فإن المولى دفعا لهذا الوهم يجب عليه أن يبين أن المطلق هو تمام موضوعه، وإلا كان مخلا بغرضه. فإذا كان يمكن اعتماد فعليه أن يبين، فلا بد له من البيان. ومن هذا ينتج أنه إذا كان هناك قدر مطلقا في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبين أنه تمام الموضوع، فإنه يعرف منه أن موضوعه هو القدر المتيقن. فإذا القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق. هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه. ولكن شيخنا النائيني رحمه الله على ما يظهر من التقريرات لم يرتضه، يعني ما ارتضى في صاحب الكفاية. والأقرب إلى الصحة ما في الكفاية، ولا نطيل بذكر هذه المناقشة والجواب عنها. والحمد لله رب العالمين. يأتي الكلام بعد ذلك على التنبيه الثاني. الوقت انتهى وماكو مجال، وبعد التعطيل إن شاء الله على الأسبوع القادم.